أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في المسألة الثانية في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. بعد أن انتهينا من المسألة الأولى، وهي المسألة الأهم في هذا الباب، وهي قضية الحسن والقبح العقليين، حيث ذكر المصنف ثلاثة أدلة على المطلب ودفع أدلة الأشاعرة، وصل الكلام إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية أيضا من المسائل التي وقع نزاع فيها. طبعا أجمعت الأمة أو أجمع المسلمون على أن الله لا يفعل القبيح، ولكن اختلفوا في النكتة في ذلك. فذهبت الأشاعرة إلى أن الله لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. طبعا لا غير المقصود من الواجب هنا الواجب بمعنى أنه واجب عليه، المقصود بالواجب هنا يعني فعل الحسن، يعني الله لا يفعل القبيح ولا يترك فعل الحسن. ذكرت الأشاعرة أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك فعل الحسن، لأنهم ذهبوا في مذهبهم حول القبح والحسن أنه أصلا لا قبح ولا حسن في حقه تعالى، أصلا فعله هو الحسن، انتهى. لا أنه هناك حسن وقبح في مرتبة سابقة، وبالتالي هو فعله مطابق لهذا الحسن الذي هو ثبت حسنه في مرتبة سابقة، ولا يفعل القبيح الذي ثبت قبحه في مرتبة سابقة. لا يقول هكذا الأشاعر. الأشاعر يقولون الله لا يفعل القبيح لأن فعله هو الحسن، من هذا الباب، من باب السالب بانتفاء موضوع القبح والحسن قبل فعله تعالى، بخلاف المعتزلة الذين قالوا لا، بناء على الحسن والقبح العقليين، قالوا بوجود حسن وقبح في ذات الأفعال، والله فعله مطابق لهذا الحسن، ولا يمكن أن يكون فعله قبيحا. وبالتالي النقطة الأولى المهمة، لأنه خلاف بيان المصنف كما سنجد، خلاف تعبير العلامة الحلي، أنه أجمعوا على أن الله لا يفعل القبيح. لا أحد من المسلمين يقول أن الله يفعل القبيح أو أنه يترك فعل الحسن الذي لا يترك. غاية الأمر النكتة مختلفة. المعتزلة تبقى مبناهم في، والإمامية كذلك تبقى مبناهم في الحسن والقبح العقليين، ذكروا أنه لا يترك الحسن ولا يفعل القبيح الذي ثبتت في رتبة سابقة قبحه هو حسن. أما الأشاعرة لم يقولوا بهذا الأمر، قالوا لا يفعل القبيح لأنه أصلا سلب بانتفاء الموضوع، أصلا لا معنى لوجود شيء اسمه قبيح كما ثبت عندهم. هذا هو عمدة الخلاف في المسألة. قال العلامة الحلي أو قال المحقق الطوسي: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبيح عن أفعاله تعالى. طبعا إخواني الأعزاء، العلامة الحلي، أنا ذكرت سابقا أن عنونة المسائل بالمسائل هذا ليس فعل المحقق الطوسي، إنما هذا من مدخلات العلامة الحلي، أنه قسم المتن على مسائل. العلامة الحلي كيف عنون المسألة؟ في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، يعني جعل المسألة ذات شقين، في فعل، في عدم فعل القبيح، وفي عدم الإخلال بالواجب. طبعا كما قلت، الواجب يمكنك التعبير عنه بأنه الحسن الضروري، الحسن الذي لا يترك. بينما في عبارة المحقق الطوسي قال: واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. يعني في كلام المحقق الطوسي لا يوجد إشارة إلى الشق الثاني من المسألة التي عنونها العلامة الحلي. المحقق الطوسي ذكر طبعا كلامه في البدء، المحقق الطوسي هو الدليل الذي سيأتي ذكره، ولكن المدعى هو انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. العلامة الحلي عنون المسألة بشقين: انتفاء القبح وعدم الإخلال بالواجب، بينما المحقق الطوسي جعل المسألة واحدة وهي عدم، وهو انتفاء القبح. طبعا بالنسبة إلى العنوان، بعض المحققين وبعض المتكلمين والمحدثين مثل ابن ميثم البحراني في قواعد المرام قال: لا اختلاف بين المسألتين، بالعكس إن عدم الإخلال بالواجب يرجع إلى انتفاء القبيح، لأن عدم فعل الواجب هو قبيح، فبالتالي النفي أنه يخل بالواجب نفي القبيح عنه، وبالتالي يمكن أن نقول بأن سلب القبح عنه تعالى أعم من سلب إخلاله بالواجب، لأن الإخلال بالواجب قبيح، أنت كان يجب أن تفعل أمرا لم تفعله، عدم فعلك الواجب قبيح، وبالتالي قولنا بأن الله لا يفعل القبيح وانتفاء القبح عن أفعاله تعالى أعم من أن يكون القبح هو من باب الإخلال بالواجب أو فعل ظلم مثلا. فقد يكون القبح هو فعل ظلم، قد يكون القبح هو عدم فعل عدل. وبالتالي قول العلامة الحلي في عنوان المسألة في أنه تعالى لا يفعل القبيح وأنه لا يخل بالواجب قد تفسر بأنها من باب عطف الخاص على العام، أنه الأصل هو عدم فعل القبيح، الإخلال بالواجب من أصناف القبيح. ولذلك قال ابن ميثم البحراني في قواعد المرم: أما أنه تعالى لا يخل بالواجب فلأن الإخلال به قبيح. جيد، فأرجع الإخلال بالواجب إلى القبح، وبالتالي بناء على هذا التفسير يصبح عنوان المسألة متطابقا مع مدعى المحقق الطوسي. هذه نقطة، ولكن سنجد أنه من خلال سرد الأدلة أن العلامة الحلي لا يفكك بين الأمرين من أي جهة، من حيث أنه يقيم دليلا على الفعل على ضرورة فعل الواجب مستقلا، ودليلا مستقلا على ضرورة ترك القبيح كما سيأتي إن شاء الله. يشرع العلامة الحلي بذكر الأقوال في المسألة في تحرير محل النزاع، ولكن في تقريره للمسألة إخوان الأعزاء يوجد خلل كما سنجد. يقول العلامة الحلي: أقول اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة إنه تعالى لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، ونازع الأشعرية، يعني محل النزاع هنا، ونازع الأشعرية في ذلك وأسند القبائح إليه تعالى الله عن ذلك. لاحظ في تحريره لمحل النزاع وذكر الأقوال في المسألة ماذا نسب إلى الأشاعر. قال: ونازع الأشعرية في ذلك، ذلك يعني في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. قالوا: لا، نحن لا نقبل مع المعتزلة أن الله لا يفعل القبيح، وأسند القبائح إليه تعالى الله عن ذلك. ماذا نفهم من كلام العلامة الحلي؟ وكأن الأشاعرة قالوا بأنه يفعل القبائح، لأنه قال إن المعتزلة قالت إنه تعالى لا يفعل القبيح ونازع الأشعرية في ذلك، يعني وخالف الأشعرية في أن المعتزلة قالوا لا يفعل القبيح، مؤدى الكلام أنه يفعل القبائح. قال وأيضا قال العلامة: وأسند القبائح إليه تعالى. هذا غير صحيح، هذا الظهور لكلامه، بل كلهم متفقون على عدم صدور القبيح منه تعالى، كلهم غاية الأمر. المعتزلة لقولهم بقبح الفعل السابق رتبة على الفعل، والأشاعرة قالوا من باب السلب بانتفاء الموضوع، أصلا لا معنى للقول بقبح فعل من الأفعال، هم لم يقولوا بأن الأفعال تنقسم إلى قبيح وحسن، فمن باب السالبة بانتفاء الموضوع أصلا لا يرتكب القبيح. والدليل على ذلك ما نص عليه الإيجي في المواقف صفحة 328، قال: ما لفظه: اعلم أن الأمة قد أجمعت على أن الله لا يفعل القبيح، إجماعهم على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب. خب، فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجب عليه، وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح يتركه وما يجب عليه يفعله. فإذا النقطة المهمة أنه ظاهر كلام المصنف ليس في محله، بل الكلام هو أن الأشاعرة والمعتزلة يقولان بأنه لا يصدر منه القبيح. غاية الأمر الأشاعرة قالوا بعدم صدور القبيح منه لأنه لا قبح قبل الفعل بناء على عدم الحسن والقبح الذاتي عندهم، وكل فعله حسن، يعني الحسن هو ما يفعله، فسالب بانتفاء الموضوع أن يكون هناك قبح سابق على فعله. هذا إذن بالنسبة إلى النقطة الأولى، وهي تحرير محل النزاع في بيان الموضوع المسألة والأقوال فيها. نأتي بعد ذلك إلى الدليل على المدعى. المحقق الطوسي في عباراته أو في عبارته التي خصص فيها الكلام عن القبح كما قال يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله، ذكر أن الحد الأوسط في ذلك هو العلم والغنى، بمعنى أن علمه تعالى وغناه المطلقين يمنعان من صدور القبيح منه. هذا يشير إلى دليل يستبطن كبرى أن كل فعل قبيح فيستند إما إلى جهالة وجهل أو إلى فقر وعدم غنى، فلو كان هناك جهل صح صدور القبيح، ولو كان هناك فقر صح صدور القبيح، والحال أن الله سبحانه وتعالى لا فقير ولا جاهل فلا يصح صدور القبح منه. هذا ظاهر الدليل. طبعا هذا الدليل مأخوذ من روايات الأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ورد في توحيد الصدوق أنه جاء شخص وسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فأخبرني، يعني الراوي السائل، فأخبرني عن ربك هل يفعل الظلم؟ قال لا. قال لما؟ قال لعلمه بقبحه واستغناؤه عنه. فإذن هذا الدليل استغناؤه عنه وعلمه يدلان على انتفاء القبح، هذا مأخوذ من رواية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا لابد من التعليق بأمر بسيط، هو أن استفادة المتكلم وحتى الفيلسوف من النصوص الشرعية هي استفادة قد تكون مخفية. يعني مثلا في هذا الدليل هناك استفادة من نص بشكل صريح أرشد إلى الدليل العقلي، كما أننا قرأنا سابقا بعض الأدلة على ذلك. النكتة أين؟ هي أنه قد يكون هناك روايات ضعيفة السند، أصلا لم يثبت صدورها ولا حجيتها بالمعنى الأصولي أنها موثقة مثلا، ولكن هي بذاتها تشتمل على نكتة عقلية تكون مبررا لأخذ المتكلم بها، لا من باب أنها صدرت من المعصوم بل من باب أنها أرشدت إلى دليل عقلي. يعني لو وردت رواية ضعيفة عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية ضعيفة مشتملة على دليل على وجوده على عصمة الأنبياء، خب هذه الرواية تشتمل على دليل عقلي، فأنت قد تستفيد من هذه الرواية ولو لم تكن صحيحة السند، ولكن تستفيد بالمحكي لا بنفس الحكاية. الحكاية تحتاج إلى توثيق، ولكن المحكي هو دليل عقلي. وبالتالي قصر النظر على الروايات الصحيحة أو الموثقة أو المعتبرة في البعد المعارفي البعد العقائدي هو عبارة عن خطيئة، يعني يقع فيها الإنسان ويحرم من كثير من الفوائد ومن كثير من النكات التي قد تكون موجودة حتى في الروايات الضعيفة طبعا هذا لا نتكلم عن الفقه الآن، نتكلم عن البعد المعارفي يعني العقائدي والأخلاقي وهذا البعد. فبالتالي قضية أنه لابد من تصفية الروايات والأخذ ووضع كل الروايات الضعيفة وغير الموثقة جانبا قبل النظر فيها، ومن ثم جعل الروايات الموثقة فقط وننظر فيها في البعد المعارفي العقائد الأخلاقي، غير صحيح لأنه قد يكون في بعض الروايات الضعيفة السند نكات ترشد إلى مبنى عقلي، ترشد إلى دليل عقلي، ترشد إلى مسألة عقلية يكون غافل عنها الإنسان. فبالتالي يجب أن ينظر الإنسان إلى كل التراث في البعد العقائدي، في البعد الأخلاقي، في البعد المعارفي بشكل عام، يجب أن ينظر إلى كل التراث ولو كان في يعني أشد مراتب الضعف. لأنه كما نجد مثلا أحيانا يقدح في ذهن الإنسان دليل عقلي نتيجة نص مثلا روائي موجود. على أي حال بناء الدليل هكذا، بناء الدليل الذي ذكره المحقق الطوسي هو أنه كل فعل لقبيح فهو إما الفاعل الذي يفعل القبيح إما يجهل بالقبح بقبح الفعل أو يعلم بالقبح، هذان نقيضان لا ثالث لهما. إن كان جاهلا بالقبح نعم قد يفعل الإنسان قبح، مثلا كأن يظلم شخصا، أنت مثلا لديك حق أنا أسلبك الحق لجهلي بأن هذا من حقك، مثلا أخذت مالا أمام من أموالك لجهلي بأن هذا مالك، هذا شق قد يقع الظلم خارجا بسبب الجهل، الجهل بقبح الفعل. تارة لا نكون عالمين بقبح الفعل، قد يكون الظالم عالما بقبح ظلمه وفعله الظالم، ولكن مع ذلك يقدم عليه. يقول العلامة الحلي طبعا للمحقق الطوسي بأن الإقدام على فعل القبح وفعل الظلم مع العلم بالظلم يكون بسبب الداعي إليه، بسبب الداعي إليه. فالداعي إلى الظلم المتحقق بعد الاقتدار على الظلم والعلم بالظلم لا منشأ له إلا الحاجة، إلا الحاجة إليه، إلا الحاجة إليه. فبالتالي لا يفعل الظلم إلا من كان محتاجا إلى الظلم. نعم، مثلا أنت لنفترض من باب التقريب الفكرة، نفترض شخص ينقصه مال، ينقصه مال، محتاج إلى المال، ثم رأى مالا عند زيد وهذا مال زيد، فانقدح في ذهنه أن يسرق المال ويعلم بقبح السرقة، ولكن هو لو كان واجدا للمال لم يأتي على باله داعي سرقة هذا المال. فبالتالي الظلم وكل فعل قبيح إنما ينشأ الداعي إليه بسبب النقص الذي يكون معتريا لهذا الفاعل. من هنا يقول إذا كان الأمر كذلك وجئنا إلى الواجب تعالى، نجد أن الواجب لا يمكن أن يفعل القبيحة لا لجهله بالقبح لأنه هو العالم بالعلم الإطلاقي، ولا بوجود داع إلى فعل الظلم وفعل القبح، لأن وجود الداعي مع العلم لا يكون ناشئا إلا من الافتقار، من النقصان. هذا الذي ذكره. وحيث أن الغنى هو، حيث أن الافتقار والجهل مسلوب عن الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يمكن أن يتصف بفعل القبيح. هذا إجمال البيان الذي ذكره المحقق الطوسي في عبارته. ولكن العلامة الحلي طبعا عبارة العلامة الحلي فيها شيء من الدقة أو شيء من الخلل يعني بالتعبير أو بالإغلاق. فالحقيقة إذا جئنا إلى كلام العلامة الحلي نجده أنه أقام دليلا يشتبه أن يكون يعني يمكن تفكيكه إلى دليلين، على عدم فعل القبيح وعلى ضرورة أو وجوب فعل الحسن، يعني فعل الواجب هو الذي يسمى عدم ترك الواجب. يعني ماذا قال؟ قال بالنسبة إلى عدم فعل القبيح، أولا نعلم أن الله تعالى يعلم قبح القبيح، هذا أول. ثانيا وهو قادر على تركه، يعني الله قادر على ترك القبيح، غير لا يجبره أحد على فعل القبيح. ثالثا وليس له داع إلى فعله، لأن الداعي إلى فعل القبيح هو الحاجة إليه. جيد. فإذا هذه ثلاثة مقدمات: فعل قبيح كالظلم، الله عالم بالقبح قادر عليه ولا داعي إليه. وقد تقدم سابقا في مباحث القدرة أن القدرة مع انضمام الداعي هي التي تنتج الفعل، فإذا كان هناك قدرة ولم يكن هناك داعي لا يصدر الفعل منه تعالى، فهو قادر على فعل القبح كما سيأتي في المسألة اللاحقة، ولكن لا داعي له. فإذا الله لا يفعل القبيح مع علمه بقبحه وقدرته عليه وعدم الداعي إليه، القدرة مع عدم الداعي تنتج عدم صدور الفعل، فالقبيح لا يصدر منه لعدم الداعي إليه، لعدم الداعي مع علمه بالقبح. فإذا الركن الأساسي أنه عالم بالقبح قادر عليه ولكن لا داعي له. لماذا لا داعي له؟ لأن الداعي إلى القبيح ينتج من الحاجة. هذا الدليل على عدم فعل القبيح. أما بالنسبة إلى الدليل على ضرورة فعل الواجب، قال أيضا لأن الله يعلم بحسن الواجب وقادر عليه على فعله وله داعي إليه. فعل الواجب مثل العدل بين الخلق، العدل الجزائي يوم القيامة مثلا، أن إثابة مطيع. يقول الله يفعل الواجب لأنه يعلم بحسن العدل وقادر على العدل وله داع إليه. وقد تقدم في مباحث القدرة في المسألة الأولى من الفصل الثاني أن القدرة مع الداعي تنتج ضرورة صدور الفعل عنه. لأننا قلنا أن القدرة هي صحة الفعل والترك عندهم. متى يتعين الفعل أو الترك؟ مع الداعي. مع الداعي يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بالعدل أنه حسن وقادر على العدل لأنه قادر بالقدرة الإطلاقية، ولكنه أيضا له داع إلى فعل العدل، فيتعين القدرة أو المقدور بالوجود، يتعين وجود المقدور عليه هو الواجب. فإذا نحن في كلام العلامة الحلي كما سنجد دمج الدليلين بين بعضهما البعض. لكن أنت إذا فصلت المدعيين اللذين ذكرهما في المقدمة تجد أنه في الحقيقة يوجد دليلين في القضية. واضح؟ هذا كل كلامه. قال العلامة: والدليل على ما اختاره المعتزلة أن له داعيا إلى فعل الحسن وليس له صارف عنه. لاحظ، بدأ من هنا، له داعي إلى فعل الحسن، لم يبدأ بترك القبيح. التفت، يعني العلامة الحلي لم يبدأ بأنه لا يفعل القبيح، بدأ أنه له داع على فعل الحسن وليس له صارف عنه. طبعا بطبيعة الحال هذا أولا، وله صارف عن فعل القبيح، أو له صارفا باعتبار أنه معطوف على أن، يعني وأن له داعيان وأن له صارفا عن فعل القبيح. لاحظ، يعني ذهب إلى المقدمة للدليل للمدعى الثاني عدم فعل القبيح. يعني بالنسبة إلى فعل الحسن له داعي، بالنسبة إلى ترك القبيح له صارف. لاحظت؟ يقول: والدليل على ما اختاره المصنف أن له داعيا إلى فعل الحسن وليس له صارف عن فعل الحسن، هذا بالنسبة إلى أي مدعى أنه لا يخل بالواجب. وله صارفا عن فعل القبيح وليس له داع إلى فعل القبيح، هذا بالنسبة لأي مدعى الشق الأول أنه تعالى لا يفعل القبيح المذكور في العنوان. هذه المقدمة. وهو قادر على كل مقدور. لاحظ، وهو قادر على الفعل، قادر على الترك، يعني بالنسبة إلى فعل القبيح قادر على تركه كما هو قادر على فعله، بالنسبة إلى ضرورة فعل الحسن قادر على فعله كما هو قادر على تركه. يعني يدمج المقدمات مع بعضها البعض العلامة الحلي. وهو قادر على كل مقدور، ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل. لاحظ، ومع وجوب القدرة، هنا بدأ ماذا؟ مع وجوب القدرة والداعي يجب الفعل. فيما؟ في أي مدعى؟ في المدعى الثاني، هو وجوب فعل الحسن. يعني وجود القدرة مع الداعي يجب الفعل. لم يتكلم أن وجود القدرة مع عدم الداعي يمتنع الفعل في عدم فعل القبيح. لذلك العبارة فيها شيء يعني من الدمج. خب، يعني أيها العلامة الحلي تقول: خب، وهو قادر على كل مقدور، هذا في فعل القبيح وفي ترك القبيح وفعل الحسن قادر عليهما، ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل. خب، يجب الفعل، لا يتكلم عن وجوب ترك القبيح الآن، يجب فعل الحسن. يعني يتكلم عن المدعى الثاني. واضح مولانا؟ وإنما قل هذا انتهى. يقول: وإنما قلنا ذلك لأن، لماذا قلنا ذلك؟ يعني لا داعي له على فعل القبيح أو له داع على فعل الحسن، يعني بالنسبة إلى الداعي هنا يفرق. وإنما قلنا ذلك، يعني قلنا ذلك أنه ليس له صارف عن فعل الحسن وله صارف عن فعل القبيح. لماذا قلناه؟ قال: لأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة. لأنه غني فلا داعي له إلى فعل القبيح، لأنه غني لا داعي له لترك الحسن. لاحظت؟ فهذا متعلق بالداعي، لأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة، نقطة. وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح، هذا رجع إلى هاتين المقدمتين الأوليين أنه يعلم، هذا علم مطلق. فإذا لاحظ مولانا العزيز، الدليل الأول عدم فعل القبيح مؤلف من ثلاث مقدمات. أنه يعلم القبح، هذا دليله علمه المطلق، قادر على تركه، هذا دليله عموم قدرته تعالى سابقا، أنه ليس له داعي لأن الداعي لفعل القبيح ينبع من الحاجة. ذكر الدليل على أن الداعي ينبع من الحاجة في قوله ولأنه تعالى غني يستحيل عليه الحاجة، فالحاجة ذكرها لأجل الاستدلال على هذه المقدمة. لاحظت؟ وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح. ثم يقول: ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح الغني، يعني العالم بالقبيح الغني الذي لا ينشأ عنده الداعي لفعل القبيح، لا يصدر عنه، وأن العالم بالقبيح الغني لا يصدر عنه القبيح، عدم صدور، عالم قادر غني فلا يصدر عنه الفعل، لأن صدور الفعل إما يكون سببه الجهل أو وجود الداعي إلى فعل القبح مع علم، ووجود الداعي لابد له من فقر. ثم يعود، لاحظ، ثم يعود إلى أي قضية؟ إلى قضية ثانية، أنه لا يخلو بالواجب. يقول: وأن ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالحسن واحد، القادر عليه اثنان، إذا خلا من جهات المفسدة فإنه يوجده، يعني إذا لم يكن له داع إلى تركه، يعني فعل القبيح لا داعي إلى تركه، متى يكون هناك داعي لترك فعل الحسن؟ لا داعي إلى تركه، متى أنا أترك الحسن؟ إذا كان فعله فيه مفسدة. خب إذا لم يكن فعل الحسن فيه مفسدة فهناك داع ينضم إلى القدرة والعلم فيجب الصدور. الكلام، كل الكلام مولانا أنه انتقل فجأة العلامة الحلي إلى من الكلام من عدم صدور القبيح منه إلى ضرورة صدور الحسن. كيف؟ قال: وأن العالم بالحسن أولا القادر عليه، ثانيا إذا خلا من جهات المفسدة فصح الداعي فإنه يوجده. لاحظت كيف العبارة فيها تقديم وتأخير وبهذا الأمر. ثم يقول: وتحريره، يعني وكأنه يريد تنظيمه من أول وجه. قال يقول: وتحريره أن الفعل، جيد، هنا يعيد ويدخل الداعي بشكل واضح. يقول كما تقدم معنا نحن سابقا هذا المطلب، تقدم أن القدرة تتعلق بكل أمر ممكن، تذكرون القدرة تتعلق بكل أمر ممكن، القدرة يعني صحة الفعل والترك، إن انضم الداعي وجب الفعل، إن لم ينضم الداعي امتنع تحقق الفعل بالنسبة إلى الله تعالى. يقول في موردنا نفس الشيء، أنا لدي قبح معلوم والله قادر عليه ولكن لا داعي له فيمتنع صدور القبيح منه، لدي حسن معلوم وله داع إلى فعله فيجب صدوره منه، هذا الذي يريد أن يقوله. طبعا هذا تقدم معنا مولانا العزيز في بحث القدرة عندما قال ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين في الجواب الأول، يعني لأن ماذا كان في القدرة؟ في القدرة قالوا يجب صدور مثلا هذا الفعل من الله لأن الله فاعل تام، هناك قلنا القدرة تعني صحة الصدور، فكيف تقولون يجب الصدور؟ نقول لأن صحة الصدور إذا انضمت إلى الداعي صار هناك وجوب كما تقدم. يقول: وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن، بالنظر إلى ذاته ممكن، ولكن وواجب بالنظر إلى علته، يعني الفعل بالنظر إلى علته واجب الصدور. ما هي علة الفعل عندنا؟ هي القدرة مع الداعي، القدرة مع الداعي هي علة صدور الفعل. خب نقول نحن فعل الظلم بالنسبة إلى الله ممكن ذاته، ممكن أن يظلم الله ولكن لا داعي عنده للظلم، فقدرته على الظلم مع عدم الداعي يمنع من صدور الظلم، وبالتالي الفعل قد يكون ممكنا ولكن بذاته ممكن وواجب بالنظر إلى علته. يقول: وكل ممكن مفتقر إلى قادر فإن علته إنما تتم بواسطة القدرة والداعي. هذا الذي تقدم في الفصل الثاني، أن كل ممكن لابد من وجوده، لابد من قادر يوجده، فالقادر الذي يوجده إذا كان فاعلا مختارا لطبيعة الحال وهو محل الكلام، فالقادر لابد له من قدرة يعني صحة الفعل والترك، ومن داع إلى الفعل أو داع إلى عدم الترك. فإذا وجد يعني القدرة والداعي فقد تم السبب، وعند تمام السبب يجب وجود الفعل. هذا كله تقدم في بحث القدرة. هنا لاحظ، سابقا كان الكلام يعني الدليل هو أن الفعل يجب الصدور إذا انضمت القدرة إلى الداعي وعدم الجهل. وكان العلامة الحلي سابقا يذكر قضية أن العلم بالحسن أيضا يجب معه صدور الفعل. الآن لاحظ ماذا يقول العلامة، وكأنه يأتي بدليل ضرورة عدم الإخلال بالواجب، وكأنه مطلب جديد مع أنه ألمح إليه سابقا. قال: وأيضا لو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب. هنا يبدأ بدليل جديد وفصل بين المدعيين، يقول بناء على ما سبق. دليل الأول الذي هو أقوى الأدلة، الدليل الأول على ضرورة فعل الواجب وضرورة عدم فعل القبيح هو انضمام القدرة إلى الداعي، انتهى. سابقا كان الدليل كما ذكرت كان تارة يقفز إلى المدعى الأول ويقيم الدليل عليه، ثم يقفز إلى المدعى الثاني ويقيم الدليل عليه، ولذلك العبارة يعني معقدة من حيث المدعيات. الآن يقيم دليلا آخر، وكأنه يجعل هذا الدليل الآخر عدم الإخلال بالواجب وفعل القبيح يجعلهما في مدعى واحد، وكأنه يريد أن يقول هنا لا فرق. يعني يقول هذا الدليل أيضا من الأدلة الواضحة، يقول لو جاز على الله فعل القبيح أو الإخلال بالواجب، الآن سنفصل بعض الكلام، لو جاز على الله أن يكذب، لو جاز عليه فعل القبيح، يعني لجاز له أن يقول لك إذا صليت سأدخلك الجنة، وعندما تصلي وتبذل نفسك في عناء الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا تذهب إلى الآخرة ويقول لك أعتذر كذبت عليك مثلا لا تستحق الجنة. وهذا لو جوزنا على الله فعل القبيح لجاز عليه خلف الوعد والوعيد. طبعا خلف الوعيد لا، في نقاش، لأن الله قد يخلف وعيده لكن قد لا يخلف وعده. الوعيد كما سيأتي هو وعيد النار والعذاب. الله قد يعد بالوعيد النار ولكن تشمل رحمته العاصين، فخلف الوعيد ليس قبيحا، خلف الوعد هو القبيح كما سيأتي. ولكن لذلك على أي حال، ولكن لو قلنا بأن الله يجوز عليه فعل القبيح يعني يمكن أن يخلف وعده لا أقل، لأنه يجوز عليه أن يعد ويخلف، ويمكن أن يجري المعجزة على يد الكاذب من الأنبياء، لأن هذا يجوز عليه فعل القبيح، فيجوز أن يجري الوسائط التكوينية والمعجزات على يد مدعي النبوة الكاذب، فيوقع الناس في الضلالة وفي الحيرة وفي كل هذه الأمور، ولا انهار كل مبنى الإيمان بالشرائع. يقول لو قلنا بأنه يجوز على الله فعل القبيح لانهارت كل مباني الشرائع والنبوات والوثوق بوعد الله ووعيده، وهذا واضح البطلان عند جميع المسلمين كما يقول. واضح مولانا العزيز، هذا هي القضية. يقول وأيضا لو جاز منه فعل القبيح أو الإخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده لإمكان تطرق الكذب عليه، ولا جاز منه إظهار المعجز على يد الكاذب، لأن هذا كله تصبح جائزة لأنها في قبائح ويجوز فعل القبائح، وذلك يعني إظهار المعجزة على يد الكاذب وعدم الوثوق بوعده ووعيده يفضي إلى الشك في صدق الأنبياء ويمتنع الاستدلال بالمعجزة عليه، يعني تنهار كل الشرائع لو جوزنا فعل القبيح عليه تعالى. هنا مولانا العزيز كما قلت أنه في جعل فعل القبيح والإخلال بالواجب جعلهما معا، مع أن الدليل هو فقط على فعل القبيح، يعني هو قال لو لأمكن تطرق الكذب. خب تطرق الكذب فعل قبيح أم إخلال بواجب؟ فعل قبيح، فالدليل هو على فعل القبيح، جيد. أما على الإخلال بالواجب يجب أن يقيم دليلا آخر، هو أنه كل شيء واجب يمتنع أن لا يصدر من الله. عدم صدوره من الله مثلا إما لنقص فيه أو لعدم الدعاء كما ذكر سابقا. هذه النقطة. اللهم إلا إذا أرجعنا الإخلال بالواجب إلى أنه مصداق من مصداق القبيح كما ذكر البحران ابن ميثم البحران. على أي حال هذان الدليلان. ولكن مولانا العزيز أنا واقعا يعني أستغرب، يعني هذه المسألة ما ضرورتها؟ إذا كان كل المسلمين من الأشاعرة والمعتزلة يقولون بأنه لا يفعل القبيح، من هو المنازع في هذه المسألة؟ ظاهر كلام العلامة في صدر المسألة أن الأشاعرة خالفوا. حقيقة الأشاعرة لم يخالفوا، الأشاعرة قالوا أصلا لا قبيحة. نعم يمكن جعل هذا من تنبيهات الحسن والقبح الذاتيين، أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين ذاتيين لجاز فعل القبيح، فلنهار مثلا الاستدلال بالمعجزة، ولنهار مثلا الإيمان بوعده ووعيده، لأنه يجوز أن يكون كاذبا. فيعود إلى الدليل الثاني الذي ذكره، وهو أنه الدليل الثاني أنه لانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، أنه في النهاية أو غيرها من الأدلة. ولكن في الحقيقة يعني هذه مسألة، لماذا أنا أقول هكذا؟ لاحظ مولانا العزيز، هذا يحتاج إلى تفكير مني. اقرأ معي فقط كلام المحقق الطوسي في العبارة دون عنونة العلامة الحلي للمسائل. الفصل الثالث في أفعاله، قال المحقق، فقط كلام المحقق الطوسي، قال الثالث في أفعاله: الفعل المتصف بالزاد إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة وهما عقليان: للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع، ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا، ولجاز التعاكس، ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور، وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص، والجبر باطل، واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح في أفعاله. يجوز أن يكون هذا عطف على المبحث السابق، يعني واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله قبل فعله لأفعاله. يعني يجوز في كلام المحقق الطوسي أن يكون هذا استمرار لبحثه في مسألة الحسن والقبح العقليين، يعني كأن المحقق الطوسي يريد أن يقول واستغناؤه تعالى وعلمه تعالى يدلان على أنه لا يفعل القبيح، وأن القبيح لابد أن يكون قبيحا قبل فعله، انتفاء القبح عن أفعاله تعالى سابقا. يعني فيمكن أن نخالف العلامة الحلي في تقسيمه للمسائل، نقول لا هذه ليست مسألة ثانية، هذه عطف على الدليل السابق، أنه أصلا لم يقل أحد بأنه يجوز أن يفعل القبيح لتجعلها مسألة وتستدل عليه، لا هذا تنبيه جديد. وكأن المحقق الطوسي يقول ومن أدلة على حسن القبح العقلي أنه لو لم نقل بحسن القبح العقلي لجاز على الله أن يكذب فينهار كل بناء النبوة مثلا. هذا فقط فكروا فيها، يعني لأنه فعليا لا يقول. أنا أتيت ببعض كلمات الأشاعرة كالإيجي في المواقف، أنه من مسلماتهم أنه لا يقع القبيح منه تعالى، ولكن نحن نستدل ونخالف خصما يقول بوقوع القبيح. لا يقول أحد، يعني من هو الخصم الذي يقول بأنه يفعل القبيح؟ لا أحد يقول أنه يفعل القبيح لتجعله خصما وترد عليه. هذا إذن إخواني الأعزاء تمام الكلام في المسألة الثانية. فإذن في المسألة الثانية ذكر دليلين على أنه لا يفعل القبيح. الدليل الأول على كلام المعتزلة، يعني الدليل الأول أنه لا داعي إلى القبيح، وعدم الداعي مع القدرة يمنع صدور الفعل كما قلنا. والثاني أنه لو فعل القبيح لازم منه أن لا نصدق الأنبياء وأن تجري المعاجز. وكل هذا مذكور في كلام المحقق الطوسي بقيدين: علمه واستغناؤه. علمه بالقبح، استغناؤه عن فعل القبح يمنع صدور الداعي لفعل القبح. هذا إذن تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا هي من المسائل في الحقيقة في أنه تعالى قادر على القبيح. مر معنا في ختام مسألة القدرة قضية في عمومية قدرته تعالى، هناك ذكرنا أن بعض المتكلمين كالنظام النظام المعتزلي ماذا قال النظام المعتزلي؟ قال عندما قال على المحقق طوسي وعمومية العلة النظام قال إنه إن الله تعالى لا يقدر على القبيح لأنه يدل على الجهل أو الحاجة. هناك النظام المعتزلي قال القدرة غير عامة، الله قادر على غير القبيح، أما القبيح فلا يوجد قدرة عليه. هناك ماذا قلنا؟ فرقنا، قلنا لا، الله قادر على كل أمر ممكن، وعمومية العلة تستلزم عمومية الحكم، طالما أن القبيح أمر ممكن فالله قادر عليه، غاية الأمر أنه لا يصدر منه لعدم الداعي إليه، فالله قادر على القبيح ولكن هذا غير أنه يصدر منه القبيح. فالنظام المعتزلي خلط بين الإمكان والفعلية، قال لأن الله لا يصدر منه القبيح فالقبيح غير ممكن في حقه أو هو غير قادر على القبيح. هنا المحقق الطوسي يعود وينبه يقول لا، الله لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح، لا يفعل القبيح مع قدرته عليه، فهو قادر على فعل القبيح ولا يفعله لأن القدرة وحدها لا تكفي لصدور القبيح، لابد من انضمام الداعي ولا داعي عنده لفعل القبيح. نعم، لأن الداعي يحتاج إلى الجهل أو الحاجة وهما منتفيان في حقه تعالى. قال المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح، قال مع قدرته عليه لعموم النسبة. ما معنى العموم النسبة؟ يعني بالنسبة إليه كل قبيح ممكن، وهو قادر على كل شيء ممكن، فهو قادر عليه ولا ينافي الامتناع اللاحق، يعني ولا ينافي قدرته على الفعل القبيح، لا ينافيه امتناع صدور القبيح لاحقا منه. لماذا يمتنع؟ لعدم الداعي. قال أقول ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظام، على ما تقدم في ختام المسألة الأولى من الفصل الثاني في القدرة. والدليل على ذلك، دليل على أنه تعالى قادر على فعل القبيح، أن قد بينا عموم نسبته، نسبة قدرته إلى الممكنات، يعني هو قادر على كل ممكن، هذا الذي يريد أن يقوله. والقبيح منها، والقبيح من الممكنات، فيكون مندرجا تحت قدرته، فيكون القبيح مقدورا عليه. ثم قال واحتج، يعني النظام المعتزل نفس الكلام الذي ذكره هنا العلامة الحلي ذكره في العموم القدرة، واحتج النظام بأن وقوع القبيح منه تعالى يدل على الجهل أو الحاجة وهما منفيان في حقه تعالى. والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة، وهو أنه لا داعي، يعني داعي الحكمة يقال له، لأن الله حكيم فلا داعي له على خلاف الحكمة الذي هو فعل الظلم مثلا، فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الأصلي. ولهذا عقب المصنف رحمه الله الاستدلال على مراده بالجواب عن الشبهة التي له، التي للنظام، وإن لم يذكرها صريحا لم يذكر الشبهة. فإذا غاية الأمر الله قادر على فعل القبيح، ولكن قدرته وحدها لا تؤدي إلى فعل القبيح، لابد من الداعي، فهو لا يمتنع صدور القبيح منه لعدم الداعي إليه لا لدم القدرة عليه، فالله ليس عاجزا عن فعل القبيح ولكن لا داعي له لفعل القبيح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة وهي أم المعارك في بين المتكلمين والفلاسفة، طبعا المصنف لم يعطي أهمية لها بشكل كبير، لكن يأتي البحث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.